سبح تجد كل الرضا.
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه الهداة المهديين وعلى من استنى بسنته واهتدى بهديه إلى يوم الدين، أما بعد. إخواني وأخواتي السامعين والسامعات، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. هذا هو الموعد الثاني مع برنامج القرآن والحياة، والذي اخترنا فيه برنامجا ندور فيه مع تدبر كتاب الله عز وجل تحت عنوان أفلا يتدبرون القرآن. وكنا قد تحدثنا في المرة السابقة حول بيان إجمالي لما سنتحدث فيه من بعد ذلك بإذن الله تبارك وتعالى. ونقصد في كلامنا على تدبر كتاب الله عز وجل، قلنا سنسلك طريقة غير معتادة عند غالب الناس، وهي طريقة تدبر كتاب الله عز وجل عن طريق أسباب النزول، بمعنى أننا سنتعرض إلى ترتيب القرآن الكريم عن طريق نزوله لا عن طريق وضعه في المصاحف كما هو متعود وكما هو مشاهد وكما هو معلوم في مصحف عثمان رضي الله عنه وأرضاه. وطريقة أسباب النزول قلت في المرة السابقة إن من أهم الدوافع التي أدت بنا إلى اختيار هذه الطريقة أن تواكب السنة النبوية الشريفة وتواكب سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، بمعنى أن الإنسان الذي يتدبر كتاب الله سبحانه وتعالى بحسب أسباب نزوله سيعلم مع ذلك، أي مع تدبر القرآن الكريم، سيعلم أيضا القصة التي كانت من حول هذا النزول والسبب الذي نزلت الآية من أجله وأين يوضع هذا السبب عند أهل العلم. فقلنا أن ترتيب نزول القرآن الكريم على الترتيب المعلوم على حسب المصحف المصري سورة العلق، سورة المدثر، سورة المزمل إلى سورة النصر، وهذا بخلاف الترتيب المعهود في مصحف عثمان سورة الفاتحة، سورة البقرة، سورة آل عمران إلى سورة الناس. وقبل أن نبدأ في هذا البيان أو هذا التدبر لابد أن نقف وقفة يسيرة بعض الشيء نتكلم فيها عن تاريخ القرآن الكريم. وأقصد بتاريخ القرآن الكريم أي تاريخ هذا الكتاب من نزوله إلى طبعه، من نزوله على قلب نبينا صلى الله عليه وسلم إلى طبعه في هذا المصحف الموجود في كل بيوتنا، وربما يكون موجود منه نسخة أو أكثر من نسخة في البيت الواحد. كيف نزل كتاب الله سبحانه وتعالى، وكيف آل به المآل إلى أن وجد في مصاحفنا بهذه الصورة وعلى هذه الطريقة. قلت أن للقرآن الكريم إنزالان، إنزال من عند الله سبحانه وتعالى إلى السماء الدنيا، ثم من السماء الدنيا إلى الأرض. في الإنزال الأول وهو الإنزال مرة واحدة دفعة واحدة كما قال تعالى إنا أنزلناه في ليلة القدر، وقال تعالى إنا أنزلناه في ليلة مباركة، وما كانت هذه الليلة مباركة أو ما كانت هذه الليلة ليلة القدر، ليلة الشرف، ليلة العظمة، إلا لنزول القرآن الكريم فيها. نزل القرآن الكريم من الله سبحانه وتعالى، تلقاه جبريل عليه السلام حرفا وصوتا من قبل الله عز وجل، ثم نزل به إلى السماء الدنيا، ثم بدأ ينزل من السماء الدنيا إلى الأرض إنزالا آخر أو تنزيلا آخرا على حسب آيات القرآن الكريم. فالفارق في ذلك بين قوله تعالى إنا أنزلناه وبين قوله تعالى وإنه لتنزيل. فالتنزيل هو النزول مفرق، النزول منجم، النزول على حسب أسبابه، النزول على حسب الوقائع، النزول على حسب ما يريد رب العزة سبحانه وتعالى. أما الإنزال هو الإنزال مرة واحدة، فنزل في ليلة واحدة دفعة واحدة، ثم نزل إلى الأرض مفرقا على 23 عاما على حسب العهد المكي والعهد المدني، كما سنعلم أن القرآن إما مكي وإما مدني. هذا التنزيل واكب حياة للنبي صلى الله عليه وسلم، بدأ بنزول سورة العلق، وبدأ كما ذكرت عائشة رضي الله عنها في كتاب بدء الوحي عند البخاري عندما قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يتحنث الليالي ذوات العدد، أي يتعبد ليالي ويختار ليالي معينة يذهب بها إلى الغار يتعبد فيها. فجاءه الملك أول ما جاءه فغطه أي ضمه ضمة شديدة وقال له اقرأ. قال ما أنا بقارئ. ثم غطه مرة أخرى اقرأ. قال ما أنا بقارئ. فقال في الثالثة اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. رجع النبي صلى الله عليه وسلم يرتعد، وترتعد جوارحه من جراء ما رأى، وكانت هذه أول مرة يرى فيها جبريل عليه السلام في صورته الملائكية بالصورة التي تلقى منه القرآن الكريم. ونحن نعلم أن التنزيل ما كان على حسب قول الله عز وجل وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين وهو جبريل عليه السلام على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. فالقرآن نزل على قلب النبي صلى الله عليه وسلم ونزل بهذه الصورة، فهل تلقى النبي صلى الله عليه وسلم القرآن بأكثر من صورة؟ هذا يجرنا إلى كيفية إنزال القرآن الكريم. أولا، كيف نزل القرآن الكريم؟ القرآن الكريم نزل عن طريق الوحي. نسمع كثيرا من الفرق الضالة ومن التيارات الضالة تقول كفرقة البرهانية عند الصوفية وغيرها، تقول إن القرآن الكريم نزل من قبل رب العالمين. من هو رب العالمين؟ يقولون محمد صلى الله عليه وسلم. لما جاء جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم بآيات من كتابه قال له محمد يا جبريل انظر من يعطيك القرآن، فقال جبريل سأرى. فلما أخذ بيد من يعطيه القرآن فوجده محمد، فقال سبحانك منك وإليك. يذكر مثل هذه الترهات وهذا الكذب والافتراء في بعض كتبهم، وهذه طريقة معلومة معروفة للقاسي والداني يدخل فيها غالب الناس، تعرف بالطريقة البرهامية أو الطريقة البرهانية، تارة كذا وتارة مرة أخرى كذا. يقولون في باب الحقيقة المحمدية في كتاب صاحبهم عثمان عبد البرهان، وهي الكتاب الذي أراد أن يبرئ ذمته فينصح به أمته، فيقول تبرئة الذمة في نصح الأمة، باب الحقيقة المحمدية. فيدعي أن محمدا إلها، يعطي جبريل الوحي ثم ينزل الأرض فيأخذ الوحي منه مرة أخرى. وطائفة أخرى من الفرق أيضا تقول إن محمد صلى الله عليه وسلم لما كان يلتقي بجبريل لابد أن يرتفع من الحالة الإنسانية إلى الحالة الملائكية، فيكون ملاكا يساوي أو يعادل جبريل عليه السلام فيأخذ منه القرآن الكريم. لا، اعتقاد أهل السنة والجماعة أن محمد بحقيقته الإنسانية من صلب بني آدم يتلقى القرآن الكريم على حسب ما يريد رب العزة عز وجل، وذلك يقره آيات القرآن الكريم كالآيات التي تلوناها وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك والكاف، دليل لاختصاص بالنبي صلى الله عليه وسلم. ينزل القرآن الكريم مع الوحي الشريف، والوحي الذي يكون أمينه فيه جبريل عليه السلام. ينزل بعدة صور، ينزل مناما عندما يكون النبي في غير حالة اليقظة، كما أثر عن النبي في غير حديث أنه يغشى عليه بينما نحن جلوس، يغشى على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يفيق بعد ذلك بعد أن نراه يطرح منه العرق فيقول السلام أقرأني السلام وقرأ علي كيت وكيت وكيت، ويقرأ عليه آيات من القرآن الكريم. هذه صورة من الصور. صورة أخرى يأتيه في صورة رجل كما جاء في حديث عبد الله بن عمر عند مسلم، بينما نحن جلوس عند النبي صلى الله عليه وسلم، والذي يحكي ذلك عمر رضي الله عنه، يقول عبد الله بن عمر حدثني أبي عندما دخل عليه يحيى بن يعمر وعبد بن حميد وهما كانا حاجين أو معتمرين من العراق، فاكتنف عبد الله بن عمر وهو داخل إلى بيت الله الحرام في مكة، وأخذ الاثنين يسألانه كما قال عبد الله بن عمر، فظننت أن أخي سيكل السؤال إلي، فسألت عبد الله بن عمر إن أناسا عندنا في العراق كانوا وما زالوا يقولون بأن الأمر أنف، وأخذوا يتكلمون على بدعة تسمى ببدعة القدرية. الحاصل أن ابن عمر قال لهما: أنبئاهم بأني بريء منهم وأن أبي عمر بن الخطاب بريء منهم، فقد حدثني أبي أنه بينما هم جلوس عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ دخل عليهم رجل شديد سواد الشعر شديد بياض الثياب ليس عليه من أثر السفر شيء لا يكاد يعرفه منا أحد، جلس فوضع ركبتيه أمام ركبتي النبي صلى الله عليه وسلم ووضع يديه على فخذيه وأخذ يسأل النبي صلى الله عليه وسلم ما الإسلام، فيرد النبي أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأن تقيم الصلاة وأن تؤتي الزكاة وأن تصوم رمضان وأن تحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. فقال الرجل: صدقت. فيقول عمر: عجبنا، يسأله ويصدقه. ثم أخذ يسأل ما الإيمان، قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. قال: صدقت. يقول عمر: عجبنا، يسأله ويصدقه. ثم أخذ يسأل متى الساعة، قال أو قبل ذلك يسأل عن الإحسان وما الإحسان، فقال: أن تعبد الله وكأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. ثم أخذ يسأل عن الساعة، وفي كل إجابة من النبي صلى الله عليه وسلم يقول هذا الرجل: صدقت صدقت صدقت. ويتعجب عمر والحاضرون كيف يسأل ويصدق. فلما ذهب فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أتدرون من السائل؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: أتاكم جبريل يعلمكم أمر دينكم، أتاكم جبريل يعلمكم أمر دينكم. وهذه صورة من صور طرق الوحي، أن يأتي في صورة رجل لا يعرفه صحابة النبي صلى الله عليه وسلم يسأل ويجيب محمد، يسأل ويجيب محمد، فيتعلمون وحي الذي أراد الله سبحانه وتعالى أن يوحى به. البعض يقول هذا وحي من السنة، فهل السنة تعتبر وحي؟ نعم، السنة تعتبر وحي من الله عز وجل، وحي إما أن تكون مفسرة لما جاء في كتاب الله عز وجل، وإما أن تكون مبينة مفصلة موضحة لما جاء في كتاب الله سبحانه وتعالى، وإما أن تكون موجدة لحكم جديد لم يكن موجودا في كتاب الله سبحانه وتعالى. ويجمع الله سبحانه وتعالى هذا في قوله تعالى: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، أي أن ما نطق به النبي صلى الله عليه وسلم في سورة السنة الأصل فيه أن هذا وحي من الله سبحانه وتعالى. أيضا من الصور التي يتلقى كان النبي صلى الله عليه وسلم فيها الوحي الشريف على صورته الملائكية، كما في حديث جابر: وعدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات مرة فخرج من بيته فرأى جبريل جالس على كرسي يسد بين بجناحيه بين المشرق والمغرب. هذه صورة ملائكية رآها النبي صلى الله عليه وسلم المرة الثانية، بخلاف المرة الأولى التي رأى فيها جبريل في الغار وأتاه بآيات التي صدر بها نزول القرآن الكريم من آيات سورة العلق. نزل القرآن الكريم على قلب النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الصور، وكان الوحي الشريف يتمثل في إيصال القرآن الكريم من قبل رب العالمين إلى محمد صلى الله عليه وسلم. تكلمنا في المرة السابقة على إنزال القرآن الكريم من عند الله عز وجل أم من اللوح المحفوظ. قلنا أن البعض يقول أن القرآن نزل من اللوح المحفوظ إلى السماء الدنيا، وهذا خطأ، وإن كان هناك حديث ورد عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن القرآن في تعريفه قال عنه أنه نزل، هو القرآن الذي نزل من عند اللوح المحفوظ إلى السماء الدنيا ثم من السماء الدنيا إلى الأرض. قلنا هذا الكلام خطأ، لأن بهذا يقر، والحديث ضعيف عند المحدثين، يقر بأن جبريل تلقى القرآن من اللوح المحفوظ ولم يتلقاه بالحرف والصوت من الله عز وجل. لكن التعريف المرتضى عند عقيدة أهل السنة والجماعة أن القرآن نزل من عند الله عز وجل لتلقاه جبريل بالحرف والصوت إلى السماء الدنيا مرة واحدة دفعة واحدة، ثم من السماء الدنيا إلى الأرض على مدار 23 عاما. ولهذا في تعريف القرآن الكريم نقول هو كتاب الله تعالى الذي أنزله من عنده إلى السماء الدنيا، مسباقا لقوله تعالى: إنا أنزلناه في ليلة القدر، ومسباقا لقوله تعالى: إنا أنزلناه في ليلة مباركة. ثم أنزل بعد ذلك على حسب ما يريد الله سبحانه وتعالى من أسباب للنزول، من وقائع، من حوادث، من السماء الدنيا إلى الأرض على مدار 23 عاما مصداقا لقوله تعالى وإنه لتنزيل رب العالمين. نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين. المجموع بين دفتي المصحف من الفاتحة إلى النهر، المتحدى بأقل آية فيه، المعجز بأخطر سورة منه، المنقول إلينا عن طريق التواتر طبقة عن طبقة طبقة عن طبقة في كل طبقة فيها عدد يستحيل فيه التواطؤ على الكذب أن هذا قرآن من قبل رب العالمين. ويقول في ذلك ابن القيم هذا السند سند من أعلى السند، بل هو أعلى السند على الإطلاق، لأنه يصل به إلى محمد صلى الله عليه وسلم، ثم إلى جبريل عليه السلام، ثم إلى رب العزة عز وجل بعد ذلك. نزل القرآن الكريم في بقعة من البقاع لم يكن فيها أي نوع من الحضارة، أي نوع من التمدن، أي نوع من الحياة التي يرضى الإنسان أن يعيش فيها، فأصبح هو نبراس الحياة، فأصبح هو المنهج الذي حول هذه البقعة من بقعة جرداء لا زرع فيها ولا ماء يجبى إليها من كل الثمرات مصداقا لدعوة إبراهيم عليه السلام، ولم يكن هذا أصلا في بلادهم أو أصلا عندهم، لكن بدل القرآن الكريم لما نزل في هذه البقعة، بدل الحياة من حال إلى حال. تسمع عن مكة قبل البعثة فترى أنهم كانوا في حالة عبادة ما بعدها عبادة، يعبدون كل شيء إلا الله سبحانه وتعالى، يعبدون الأصنام، يعبدون الأشجار، يعبدون الثمار، يعبدون أي شيء على وجه الأرض إلا أن يعبدوا الله سبحانه وتعالى، بل وتوارثوا هذه العبادات كابرا عن كابر، حتى لما جاء القرآن الكريم كانت فيهم بقايا الملل السابقة، فكان فيهم الحنفاء الذين كان يطوف الواحد منهم حول بيت الله الحرام ويرفع يده إلى السماء ويقول اللهم إني أعلم أنك موجود ولكن لا أعلم كيف أعبدك، فكانوا حنفاء أي مائلين عن الشرك، لا يجمعون في عبادتهم مع ربهم شيء، فلا يعبدون ربهم ويعبدون مع ربهم شيء آخر كصنم أو كشجرة أو كحجر، لأنه كان من الذي تعود عليه أهلهم في تلك الفترة أن له إله في بلده في بلده، وله إله عندما يرحل عن بلده في حله وترحاله، له إله في بيته ولا إله خارج بيته، وكان يصطحب معه إلهه من بيته إلى خارج بيته أيضا، وصار الأمر على ذلك على مر الدهور حتى جاء القرآن الكريم فحول هذه المعيشة إلى حياة كاملة، إلى حياة بمعنى كلمة الحياة. وقلنا أن الفارق بين المعيشة والحياة كبير، فالحياة هي الحياة بجانب كتاب الله عز وجل، أو الحياة مع كتاب الله عز وجل، أو الحياة في الاستجابة لكتاب الله عز وجل، إذا دعاكم لما يحييكم استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. أما المعيشة قال عنها الحق تبارك وتعالى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى قال ربي لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال لقد قدتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. فبين أن الذي يتناسى أو يبعد عن كتاب الله عز وجل ما هو إلا في معيشة ضنكا في هذه الحياة، أما كونه مصاحبا لآيات الله عز وجل، مصاحبا منفذا لأحكام تنزيل الرب العزة عز وجل، مصاحبا لكتاب الله ولسنة النبي، هذه قمة الحياة. فحول هذه المعيشة التي كانوا يعيشون فيها في جهالة تامة في جاهلية تامة إلى حياة تامة بهذا النبراس الذي نزل عليهم. وأهل السير دائما ما يحكون قصة الأحنف بن قيس لما نزل القرآن وتشبع قلبه به تحول من حال إلى حال. والأحنف بن قيس كان شديد الهجاء، إذا تعرض عليه إنسان بهمز أو بلمز لسرعان ما ينظم فيه قصيدة يهجوه هجاء مرا، فلما رأوه بعد إسلامه في السوق قالوا الآن نرى هل حول قلب الأحنف بن قيس مما كان عليه بالأمس إلى شيء جديد، فأخذوا يسبوا الأحنف بن قيس ويشتموه شتمة ظاهرة بينة، والأحنف بن قيس يعدل عنهم يمينا تارة ويسارا تارة أخرى، حتى استوقفوه قائلين له: ألا يستطيع الأحنف بن قيس أن يرد شتمته؟ فضحك وابتسم ثم قال منشدا أبياتا من الشعر قال فيهما، وكانت في هذه الأبيات بيان للحال الذي تحول القلب من قلب كان يهدو هجاء سريعا إلى قلب عمر بالقرآن الكريم. فقال: قالوا سكت وقد خصمت، قلت: إن الجواب لباب الشر مفتاح، فالعفو عن جاهل أو أحمق أدب، نعم وفيه لصون العرض إصلاح، إن الأسود لتخشى وهي صامتة، والكلب يحفى ويرمى وهو نباح. قالوا سكت وقد خصمت، قلت: إن الجواب لباب الشر مفتاح، فالعفو عن جاهل أو أحمق أدب. هذا الجاهل أو الأحمق كان إذا سبه بالأمس كنت ترى وتسمع من الأحنف بن قيس ما تسمع، أما الآن يقول عنه: فالعفو عن جاهل أو أحمق أدب، نعم وفيه لصون العرض إصلاح، إن الأسود لتخشى وهي صامتة، والكلب يحفى ويرمى وهو نباح. وكأن القلب الذي يتشرب بالقرآن الكريم يشبهه في آخر أبياته بأنه أسد، وما كان قبل تشربه كان كلبا، يحثى الكلب وهو نباح، ويحثى الكلب وهو صامت، يحثى ويرمى وهو نباح. أما الأسد يخاف ويخشى حتى وإن كان صامتا دون زئير ودون أي حركة يتحرك فيها الكلب، يكون صامتا فيخشى من جراء أنه أسد. إن الأسود لتخشى وهي صامتة، والكلب يحثى ويرمى وهو نباح. وأيضا علماء السير يضربون المثل في إيمان عمر رضي الله عنه، وكيف كان عمر رضي الله عنه في طريقه مارا لقتل النبي صلى الله عليه وسلم، فيقابل من قبل بعض المارة: أتريد أن تقتل محمدا لأنه يفتن الناس؟ انظر إلى ختنك. والختن في اللغة العربية هو زوج الأخت، وكان سعيد زوج أخت فاطمة، زوج أخت عمر فاطمة رضي الله عنهم أجمعين، أسلم وأسلمت فاطمة بنت الخطاب أخت عمر رضي الله عنهم أجمعين. فتحول عمر من طريقه لبيت النبي صلى الله عليه وسلم إلى طريقه إلى بيت ختنه زوج أخته فاطمة سعيد رضي الله عن الجميع. فطرق الباب لما قال عمر: اختبأ سعيد ومن معه، وكانوا يقرؤون آيات نزلت في التو واللحظة عن النبي صلى الله عليه وسلم، فكتبت وسربت إلى بعضهم، وكانت الآيات الأول من سورة طه. فلما قام سعيد ومن معه ودخل داخل الدار، فتحت فاطمة رضي الله عنها لأخيها عمر بن الخطاب، ووجهه مكفهر بهذه الأمور، وجهه مكفهر من هذه الأمور. فلما رأى أنها تريد أن تخبئ بعض الصحف التي في إيديها، فعلم أن فيها قرآن، فقال له عمر: ائتيني بها. فرفضت إلا أن يتوضأ لنجاسته. فلما قرأ عمر صدر سورة طه تحول الحال من حال إلى حال، فذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم مسلما ومستسلما، مشهدا أن الله سبحانه وتعالى لا شريك له، وأن النبي صلى الله عليه وسلم وحده رسولا من الله سبحانه وتعالى، وصلى الله وسلم على نبينا. لهذا التحول أثر، لأن القرآن بمجرد أن يقرأ على قلب كان صلدا، كان جلفا، كان مقفلا تماما، لابد أن يرى أثر القرآن الكريم. لما دخل الوليد بن المغيرة على النبي صلى الله عليه وسلم، عندما أبعثوا به كفار مكة ليداهن النبي صلى الله عليه وسلم في عبادته: تعبد إلهك عاما ونعبد إلهنا عاما، تعبد إله كذا ونعبد إلهنا كذا، ودوا وتدهنوا فيدهنون. فلما عرض هذه المداهنة على النبي صلى الله عليه وسلم: أفرغت يا عم؟ فقال: نعم. فقرأ عليه آيات من سورة فصلت، فتحول لون وجه الوليد بن المغيرة. ولسرعان لما سمع أبو جهل أن الوليد بن المغيرة يشهد للقرآن الكريم: إن له لحلاوة وإن عليه لطهاوة، إنه يعلى ولا يعلى عليه، فقال: أتريد أن ترجع عن دين آبائك؟ فقال: أمهلوني. فدخل بيته فخرج مفكرا، بعد أن فكر كثيرا مرارا وتكرارا، فقال: ألا ترون أن هذا الذي نزل على محمد يفرق بين المرء وأهله بعد أن قال في القرآن الكريم إني أعلم الناس بالعربية وأعلم الناس بأشعارهم وأعلم الناس بأشعار الجن وزجر الجن أيضا، فإن هذا لهذا ولا ذاك، ليس من الشعر وليس من كلام العربية، ولكن إن له لحلاوة وإن عليه لطراوة. باقي الشهادة التي شهد بها الوليد بن المغيرة، تحول من حال إلى حال لما ذكر بدين آبائه. أتريد أن ترغب عن دين آبائك؟ فأمهل فكر ثم قتل كيف فكر كما ذكرت الآيات، حتى خرج عليهم أما ترون أنه يفرق بين المرء وأهله. والقرآن الكريم أو القصص التي وردت في السيرة أو في السنة لبيان تأثير القرآن على قلوب الذين كانوا يضادون ويتصدرون للصد عن هذا القرآن، حتى اتحدوا مرة على أنهم لا يسمعوا لهذا القرآن أبدا تماما البتة، بل ويلغوا عند سماع هذا القرآن، كما أثر عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وهو أول من جهر بالقرآن الكريم في صدر الكعبة، كانوا يلغون في عن سماعه ويلقون في وجهه بالحجارة حتى يسكت عن هذه التلاوة. القصص التي وردت في هذا أكثر من أن تحصى على بيان تأثير القرآن الكريم عند نزوله وتحويل هذه القلوب من أمر إلى أمر آخر يضاده تماما. فكان نزول القرآن الكريم له استراق للسمع، فكان يسترق كفار مكة سماع القرآن الكريم إلى بيت الأرقم ابن أبي الأرقم، فيذهبون إلى بيت الأرقم ابن أبي الأرقم ليلا، رغم أنهم يتعهدون ألا يأتي أحد إلى هذا البيت ويسمع القرآن الكريم، ومع ذلك يذهب إلى بيت الأرقم ابن أبي الأرقم ويسمع تلاوة القرآن الكريم ليلا، وصحابة النبي يتدارسون في هذا المجمع القرآني في هذا المجمع الرباني وهم يتلون ويتدارسون هذا القرآن الكريم كتاب الله عز وجل الذي أنزله ليتعبد به في الصلاة وفي خارج الصلاة. بدأ القرآن الكريم ينزل في مكة، ينزل ليلا وينزل نهار، ينزل صيفا وينزل شتاء، ينزل على قلب النبي صلى الله عليه وسلم وينزل، والقرآن مع جبريل عليه السلام مصاحبة للنبي عليه أفضل الصلاة والسلام. فبدأ القرآن ينزل على توالي سنين عدة، على 23 عاما على أرجح الأقوال عند علماء التفسير، ليواكب نزول القرآن الكريم مستجدات الأمور وحوادث ونوازل قد لا تفصل إلا عن طريق كتاب الله عز وجل. فينزل جبريل عليه السلام، السلام يقرئك السلام ويقول لك ضع هذه بين هذه وبين تلك، كما أن الله سبحانه وتعالى بين كما سنعلم على مدار قراءتنا لكتاب الله عز وجل بهذه الطريقة التي ذكرناها في بداية حديثنا، أن مواكبة نزول القرآن تعلم الصحابة الكرام رضي الله عنهم أجمعين معايشة التنزيل، الحياة مع التنزيل، فهذا أعطى لهم فقه استخدام هذه الآية في حل ما ينزل بهم من حوادث وما يستجد بهم من أمور، كيف يتصدى الإنسان أو يتكلم الإنسان في حل هذه القضية وهو مع كتاب الله مباشرة لا يحيد عنه أبدا، ليكون هذا هو النبراس الأصل الأصيل في كتاب الله سبحانه وتعالى. إخواني وأخواتي، الذي يتصدر لهذا الكلام أو الذي يعلم أن كتاب الله سبحانه وتعالى لابد له من بيان ولابد له من تفصيل قراءته للناس، لابد أن يقف على أمور معينة، يعرف الناس بالآيات وبالصور، يعرف الناس بالفرق بين المكي والمدني، لأن الناس تقرأ هذه آية مكية وهذه آية مدنية، هذه صورة مكية وهذه صورة مدنية، القرآن مكي والقرآن مدني، ماذا يعني مكي وماذا يعني مدني؟ يقول عبد الله بن مسعود أنا أعلم الناس بنزول القرآن الكريم، نزل في مكة أم نزل في المدينة، نزل صيفا أم نزل شتاء، نزل ليلا أم نزل نهار. هذا يدل على حرص صحابة النبي صلى الله عليه وسلم ببيان كيفية نزول القرآن الكريم، وهذا ما نحكيه في تاريخ القرآن. القرآن نزل بصور الوحي وبصور طاق الوحي التي ذكرت. طيب، هذه الصور كانت تنزل مرارا وتكرارا على النبي صلى الله عليه وسلم؟ نعم، كانت تنزل مرارا وتكرارا على النبي صلى الله عليه وسلم. من المعلوم في سيرته صلى الله عليه وسلم أن السيرة تنقسم إلى عهدين، عهد مكي وهو من بداية البعثة إلى يوم الهجرة، وعهد مدني وهو من بعد الهجرة إلى وفاته صلى الله عليه وسلم. لكن اختلف علماء التفسير في تسمية المكي والمدني، هل يا ترى كل من كان في مكة يسمى مكي وكل من كان في المدينة يسمى مدني؟ سترى أن هناك آيات وصور نزلت بعد الهجرة في مكة وسميت مدنية، كآخر سورة نزولا وهي سورة النصر، وكآية نزلت في مكة وسمي آية مدنية وهي آخر آية نزولا في سورة المائدة، اليوم يأس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشون، اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. هي آية بالاتفاق مدنية، إلا أنها نزلت كما في حديث عمر رضي الله عنه عند أصحاب السنن أنها نزلت يوم عرفة، يوم حجة الوداع، وعرفة وحجة الوداع كما هو معلوم أنه في مكة، إلا أن الآية مدنية. فما الرابط أو كيف نسمي أن هذا مكي وأن هذا مدني؟ نقول أن المختار في هذه القضية بشيء من اليسر والبساطة أن ما نزل في مكة قبل الهجرة يسمى مكي، ما نزل في مكة قبل الهجرة يسمى مكي، وما نزل بعد الهجرة ولو كان في مكة يسمى مدني. يبقى إذن الضابط الذي نسمي من خلال هذه آية مكية أو هذه سورة مكية أو هذه سورة مدنية أو آية مدنية أن ما نزل قبل الهجرة وما نزل بعد الهجرة أيا كان مكان النزول، فما نزل قبل الهجرة يسمى مكي. هناك من الصور كهود وأخواتها نزلت في حين رجوع النبي صلى الله عليه وسلم من الطائف في وادي يسمى وادي عبقر ما بين مكة وبين الطائف، ومع ذلك تسمى الآيات هود وأخواتها بالصور المكية، لأن الرابط الهجرة، العامل الهجرة، فما كان قبل الهجرة يسمى مكي ومن كان بعد الهجرة يسمى مدني وإن كان نزوله في مكة. سمات القرآن تختلف بين المكية والمدنية، لأن القرآن كنا يخاطب نفوس، يخاطب المؤمنين، يخاطب المؤمن سواء كان في مكة أو في المدينة قبل الهجرة أو بعد الهجرة. لو نظرت إلى حال المسلم قبل الهجرة وحال المسلم بعد الهجرة ستعلم سمات الخطاب الذي نزل من قبل رب العالمين على الأرض. الناس الذين كانوا يعيشون في مكة قبل الهجرة كانوا على نفرة تامة من الدين، على نفرة تامة من العبادة، على بعد تام من افعل ولا تفعل، فلا تقييد، لا رادع، لا شيء يرجعه إلى صوابه أبدا، يفعل ما يريد في الوقت الذي يريد على حسب ما يريد، ولا رادع له إلا أعرافه وتقاليد زائلة باطلة. لهذا جاء الخطاب بالتذكرة دائما بأسلوب خاص. لما تحول هذا الإنسان إلى نفس مطمئنة آمنت بما نزل من ربها في العهد المكي، تحول الخطاب لتحول هذه الأنفس، لتحول أنفس المؤمنين إلى خطاب آخر بطريقة أخرى. إذا رأيت القرآن المكي ستجد أن الخطاب في القرآن المكي خطاب موجه لهؤلاء في بيان اعتقاد كامل، في بيان الهالكين من قبل وهي قصة القرآن الكريم، في بيان أخبار من كان من قبلهم من ضرب المثل، في بيان القوة في الكلام كضرب القسم وذكر الآيات التي فيها قسم، لأن القسم يفيد القوة في الكلام ويفيد القوة في التعبير. فنرى أن الأسلوب كان يناسب هؤلاء القوم لأنهم كانوا يحتاجون إلى ذلك، وكانوا لابد من هذا الخطاب بهذه الصورة، فكان الخطاب من الله عز وجل يواكب العصر الذي يعيشون فيه. لما تحول الأمر وتحولت النفس من نفس نافرة، من نفس راغبة عن كتاب الله أو عن أوامر الله مباشرة، من نفس مستهزئة تماما بكل أوامر ونواهي وردت عند السابقين، إلى نفس مطمئنة، إلى نفس راضية بقضاء الله وقدره، إلى نفس راغبة في تعلم أكثر من كتاب الله من آياته، في نفس رادت أن تكون في جانب الله سبحانه وتعالى، نفس كانت تريد أن تكون مواكبة لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، فتغير حال القرآن الكريم أو تغير خطاب القرآن الكريم مراعاة لأنفس الناس. فدائما نقول أن القرآن المكي ورد فيه القصص، ورد فيه الأخبار، ورد فيه أساليب القسم، ورد فيه الكلام عن الاعتقاد، عن الله سبحانه وتعالى، عن أسماء الله عز وجل، عن صفات الله سبحانه وتعالى، عن الجنة والنار، عن أن هذه العقيدة مفادها إلى كذا وكذا وكذا، وهذه العقيدة مفادها إلى كذا وكذا وكذا. إن كانت العقيدة عقيدة صحيحة فمفادها إلى الجنة، وإن كانت العقيدة عقيدة باطلة فمفادها إلى النار. فأعطاك الطريق وأعطاك النتيجة التي يؤول إليها هذا الطريق، وهديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا، وهديناه النجدين، ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها، قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. بين لك هذا في سمات القرآن المكي التي خاطبت الكفار الذين كفروا وجحدوا كل ما كان فيه أوامر من قبل رب العالمين، كل ما كان فيه توحيد لألوهية الله سبحانه وتعالى. هذا مع العلم بأن منهم أو جملتهم كانوا يقرون بربوبية الله عز وجل. لما يسأل من خلق السماوات والأرض يقولون الله، يقولون خلقهن العزيز الحميد، يقولون مقرين بأن الله هو الذي خلقه، هو الذي رزقه، هو الذي يحيي، هو الذي يميت، ولكن جعلوا بينه وبين الله وسطاء، وكان هذا غاية جرمهم أن جعلوا بينهم وبين الله وسطاء، ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفى. فكان مثلا في مقولة الوليد بن المغيرة وهو فليسوف العرب أنذاك، إنا نعبد الشجرة لأن الشجرة تأتينا بالثمرة، ونعبد المطر ونعبد رب الشجرة لأنه يأتينا بالمطر. وكأنه يريد أن يقول إذا أردنا الصغيرة عبدنا القريبة، وإذا أردنا الأكبر عبدنا البعيد، فننحي الله جانبا ولا نعبده إلا في الشيء الكبير. فإذا أردنا الثمرة، هذه الثمرة تأتي من الشجرة، فنعبد الشجر ليأتينا الشجر بالثمر. أما إذا أردنا المطر الذي يحيي الشجر فلابد أن نعبد الله سبحانه وتعالى. كانت عبادتهم هذه هي مجرد وسطاء، أخذوا هذه الوسطاء أو الوساطة لتقريبهم إلى الله عز وجل، ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. في حديث علي رضي الله عنه عند الترمذي لما كان أبو طالب على فراش الموت، ذهب له النبي صلى الله عليه وسلم: يا عم قل لي كلمة أحاج بها ربي يوم القيامة، يا عمي قل لي كلمة أحاج بها ربي يوم القيامة، ما هي كلمة؟ قل لا إله إلا الله. من ناحية أخرى كان أبو جهل يقول له: لا بل على ملة عبد مناف، لا بل على ملة عبد المطلب، لا بل كذا بل كذا بل كذا. فمات أبو طالب على ملة الأسلاف، على ملة الأجداد، ولم يقل هذه الكلمة التي طلبها منه النبي صلى الله عليه وسلم. خرج القوم، هذا هو الشاهد من هذا المجلس، يتلقنون أن محمد يجعل الآلهة إلها واحدا. وفي رواية لهذا الحديث أن النبي لما نزل عليه قول الله تعالى: فاصدع بما تؤمر، صعد على جبل الصفا وأخذ ينادي: يا بني فلان، يا بني فلان، يا بني فلان. فتجمع القوم من حوله فقال لهم: أريد منكم كلمة. فقال أبو جهل: بل نزيدك 10، أنت الصادق الأمين. فقال: قولوا لا إله إلا الله. فقال عمه أبو لهب: تبا لك، أجعلت الآلهة إلها واحدا، إن هذا إلا اختلاق، ما علمنا بهذا في ملة الآخرة. فأنزل الله عز وجل: تبت يد أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، فيصلى نارا ذات لهب، وامرأته حمالة الحطب، في جيدها حبل من مسد. بين الله سبحانه وتعالى أنهم اتخذوا وسطاء مع إقرارهم بربوبية الله عز وجل. كثير من الناس اليوم يتخذون نفس المنهج ونفس الاتجاه، لكنهم لا يقرون بما أقر به القوم بالأمس. فكانوا يقرون بالأمس بربوبية الله عز وجل، اليوم إذا حل الضر بإنسان يلجأ إلى المقبور، يلجأ إلى تميمة، إلى حجاب يعلقه حتى يتم له أمرا معينا، يلجأ إلى هذا الولي أو هذا الرجل الصالح أو هكذا أو كذا أو كذا، علما بأن هذه الأمور لا تصرف إلا لله سبحانه وتعالى. كانت فعلة الأسلاف، فعلة كفار مكة أنهم يلجؤون إلى الله عز وجل عند الضر الكبير. أما اليوم إذا حل بالإنسان الضر إلى من يلجأ؟ حدث ولا حرج. القرآن المكي خاطب هذه النفوس ليقومها، ليجعل هذه النفس على طريق الله المستقيم، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه، وطلب منهم أن يتبعوا هذا الصراط المستقيم، لأن اتباعهم لغير الصراط المستقيم كانوا أو كان ما هم عليه أبرز حال أو أبرز وصف ممكن أن يوصف لبيان ما هي ما كان خارجا عن الطريق المستقيم. إخواني وأخواتي، لابد وأن يقف الإنسان مع هذه السمات حتى لما يتعرض لآية أو لصورة من صور كتاب الله عز وجل يقف مع هذه السمات، ليرى أن هذه السمات التي أوجدت في القرآن المكي أو المدني على حسب ما يقتضيه تفسير الصورة، يعلم أن هذه السمة موجودة لأنها كانت تطبق وما زالت وإلى قيام الساعة ستكون موجودة أيضا. سندخل في المرة القادمة بإذن الله تبارك وتعالى في عدد آيات القرآن الكريم وفي عدد صوره وفي ترتيبه وكيفية جمعه من لدن النبي صلى الله عليه وسلم إلى الآن، ثم بعد ذلك ندخل في تفسير سورة العرق، سائلين الحق تبارك وتعالى أن نكون من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
سلام الله في القلب ترى في كل أروقة الحياة هو النجاة، واملأ فؤادك ذاكرا وبحمده سبح تجد كل الرضا.